بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان درسنا بالأمس فيما يتعلق بالآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قرأنا بالأمس كلام ابن القيم حول الآية، كلام مفيد، فمن يذكر لنا خلاصة ما قرأناه؟ طيب، أولا الخلاف بالآية، هل هي خاصة بالكفار الذين أعرضوا عن الدين بالكلية أو تشمل أهل القبلة؟ حتى أهل القبلة تشملهم. نعم، الصحيح أنها تشمل أهل القبلة لأن الآية عامة، تخصيصها يحتاج إلى دليل. طيب، على القول بأنها تشمل أهل القبلة، فمن أراد بأعماله كلها الدنيا، ما حكم هذا الرجل؟ أعمال الصالحة كلها يريد بها الدنيا، هذا كافر، لا يصدر هذا من المؤمن، هذا عمل الكافر، أن جميع أعمال الصالحة يريد بها الدنيا ولا يريد بها الآخرة وثواب الله، هذا حكم عليه ابن القيم بالكفر وأنه لا يصدر هذا من المؤمن. ومن أراد بجميع أعماله الآخرة، أراد بجميع أعماله ثواب الله والآخرة، هذا هو المؤمن، الإيمان الذي أمر الله به. طيب، فمن خلط فأراد ببعض أعماله الدنيا، هل هذا يعتبر مشركا، شركا أكبر أو شركا أصغر؟ من أراد ببعض أعماله الدنيا وليس بجميع أعماله، هذا له من الشرك بنصيبه، شرك أصغر، وقد يصل إذا كثر عليه، قد يصل به الحال إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا كثر عليه الرياء في أعماله. طيب، على القول بأنه إذا أراد الدنيا ببعض الأعمال أنه شرك أصغر، فكيف بالآية وحبط أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون؟ فلو أن أحد المسلمين بنى مسجدا يريد به الرياء، أو تصدق يريد الرياء، يريد الدنيا والثناء وما شبه ذلك، هل يقال بأنه كافر ومشرك شركا أكبر؟ حبط العمل بنفسه ولا يقال فيه أنه مشرك. فماذا عن الآية ليس لهم في الآخرة إلا النار؟ لا، الآية عامة، الأخ يقول هذه في حق الكفار، يعني فرقت في الآية، قول أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، الآن تصدق يريد الدنيا بعمل واحد وهو الصدقة، فالآية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا أراد بعمله الدنيا لكن ببعض الأعمال وليس بكلها. لا، الآن على السؤال على قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إذا كانت جميع الأعمال، طيب هذه صورة، لكن الآن نسأل على الصور بعينها، يعني حق المشرك شركا أكبر. نعم، يعني أنه متوعد بالنار في حق الذي أعماله كلها يريد بها الدنيا، هذا لا إشكال فيه، مخلد في نار جهنم لأنه كافر. وفي حق الموحد الذي وقع في شيء من الشرك فهو متوعد بالنار، متوعد بالنار من نصوص الوعيد، مثل نصوص القاتل النفس المحرمة وشارب الخمر، وكذلك أيضا ما أشبه ذلك مما فيه الوعيد بالنار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل، نعم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، فهذا وعيد، يكون وعيد في حقه أنه يستحق النار. ثم يوم القيامة توزن أعماله، فإن كان له من التوحيد ما يرجح على هذا الذنب دخل الجنة، وإن رجح هذا الذنب على حسناته والعياذ بالله دخل النار، ثم يكون مآله إلى الجنة، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأنه ليس بمشرك الشرك الأكبر. إذن لا بد من هذه التفاصيل. بقي إذا أشرك في، إذا رأى في فرض الصيام والصلاة فهذا يخشى عليه من الكفر، وإن لم يتكرر منه ذلك لا يحبط ذلك العمل. يقول إذا رأى، إذا أراد الدنيا بعمل هل يحبط جميع العمل؟ لا، يحبط العمل الذي أراد به الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كان يعملون، أي حبط عمله. فإن كان المراد به الذين أرادوا الدنيا بأعمالهم، نعم، فهذا شرك أكبر يحبط جميع عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمله. وإن كان في أعمال معينة فيكون مال الشرك أصغر ويحبط عمله الذي أراد به الدنيا وأشرك به، ويكون متوعد بالنار كنصوص الوعيد الأخرى، كنصوص الوعيد الأخرى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقص. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء وسماهم عبيد، فما المقصود بذلك؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ نعم نعم، ما سمعت. الذي يريد بأعمال الدنيا، لأن هذا ما عاد فيه إشكال، والحديث أشمل من ذلك، يشمل حتى من كان همه الدنيا في أعماله، ولذلك قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فمن كانت الدنيا همه حتى ألهته عن ذكر الله وعن طاعة الله، وأصبح يحب ويبغض من أجل الدنيا، هذا وقع في شيء من الشرك، وقع في شيء من الشرك، وهو شرك أصغر أيضا، ما لم يصل به التعظيم، تعظيم الدنيا، إلى أن يعظمها كتعظيمه لله. فهذا وقع في شيء من الشرك، من انهمك بالدنيا حتى أصبح يقدمها على طاعة الله، وكذلك يحب ويبغض من أجلها من أعطاه رضي له ومن منعه سخط، نعم، فهذا وقع في شيء من الشرك، عنده نوع من الشرك. وقد جاء ماذا نص على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم ثم العلامة العثيمين رحمه الله، على أن هذا فيه شيء من عبودية القلب، وتعلق القلب بالدنيا إلى هذا الحال يصيره نوعا من أنواع الشرك. راجع لذلك، راجع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 180، صفحة 180 وصفحة 189، صفحة 180 وصفحة 189، وكذلك جامع المسائل الجزء الثاني، جامع المسائل الجزء الثاني صفحة 261، كذلك لشيخ الإسلام جامع المسائل لشيخ الإسلام. راجع إغاثة اللهفان الجزء الثاني 149، إغاثة اللهفان لمن؟ ابن القيم رحمه الله، الجزء الثاني صفحة 149، فتاوى العثيمين الجزء التاسع صفحة 325 فتاوى العثيمين، الجزء التاسع صفحة 325. وكانت نظرة هؤلاء العلماء في جزمهم بأن هذا فيه نوع من الشرك، من حيث أن هذا حب للدنيا بلغ به إلى أن قدمه على بعض ما يحبه الله، فالله سبحانه وتعالى يبغض الإقبال على الدنيا وترك طاعته، ويحب الإقبال على طاعته وترك الدنيا. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل الولاء والبراء من أجله سبحانه وتعالى، فإذا أصبح يحب ويبغض من أجل الدنيا فقد عظم الدنيا، فقد حصل في قلبه شيء من المحبة الزائدة على ما أراده الله، وشيء من التعظيم لها. ويشبه ذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية أيضا فيه إشارة إلى مثل هذا المعنى الذي في الحديث، إلى أن المحبة لأمور الدنيا لا تبلغ بك إلى أن تقدمها على طاعة الله وتحب وتبغض من أجلها. نقرأ الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وعن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، إسناده صحيح، وقد وجد في الإسناد اختلاف لا يضر، فمنهم من جعله عن قتيلة من الرواة، ومنهم من جعله عن حذيفة. وحديث حذيفة اقتصر على قوله ما شاء الله وشئته، وكلا الإسنادين صحيح، يظهر أنه محفوظ على الوجهين. وذكرنا حديث قتيلة لأنه أشمل، والله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح بشواهده. أما هذا الإسناد ففيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم، سعد بن عبيدة رواه عن رجل عن ابن عمر، لكن قلنا صحيح شاهده، أي شاهده الذي قبله حديث قتيلة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بالله وحده، أن يحلفوا برب الكعبة، وأقر قوله اليهودي: إنكم تشركون، أي أن الحلف بغير الله شرك. فقوله في حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشرك يشهد له ما جاء في الحديث الذي قبله: إنكم تشركون إنكم تنددون، دل على أن الحلف بغير الله شرك. طيب، الحديثان اشتملا على الحلف بغير الله وعلى قول الرجل ما شاء الله وشئت. أما بالنسبة للحلف بغير الله فما حكمه؟ من حلف بغير الله من الشرك الأصغر. طيب، أما النهي فهو للتحريم بلا شك، وعلى هذا أكثر العلماء، والعجب أن يوجد بعض فقهاء الحنابلة والشافعية يقولون النهي للكراهة، فهذا من هذا القول بعيد. كيف يقال للكراهة وهو قد عده من الشرك؟ بعض فقهاء الشافعية الحنابلة يقولون النهي للتنزيه وليس للتحريم، وهذا قول بعيد، وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال بل النهي للتحريم، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء، وهو الصحيح أيضا في مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي، وهو مذهب مالك والحنفية وغيرهم، وعزاه إلى أكثر العلماء أن النهي للتحريم. ثم هل هو شرك أكبر أو من شرك أصغر؟ نعم، الأحاديث فيها أنه حكم عليه بأنه شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي حديث قتيلة إنكم تشركون إنكم تنددون، فعلى ماذا يحمل هذا الحديث؟ الشرك الأصغر أو الأكبر؟ من يجيب من الإخوة؟ عندك أخ نظيف تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ لمن عظم المحلوف به كتعظيمه لله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر أو أعظم، أو عظم أعظم من تعظيمه لله، هذا شرك أكبر. ومن حلف به ليس قاصدا التعظيم أو عظمه لكن ليس كتعظيمه لله فهذا ليس شركا أكبر، إنما هو شرك أصغر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولم يأمره بتجديد إسلام، ولم يخبره بأنه قد أشرك بالله، دل على أن بعض الناس قد يصدر منه اليمين وهو ليس منددا، وهو ليس منددا له. والشرك من حيث إطلاق عليه شرك لا شك قد جاء في حديث ابن عمر وفي حديث قتيلة رضي الله عنها الإطلاق عليه بأنه شرك، ولا بد من هذا التفصيل، لأنه كونه يحلف به معظما له في قلبه محبا له أو خائفا منه كحبه لله أو كخوفه من الله، فهذا لا شك أنه قد ندد وقد ماثل غير الله بالله، وهذا هو الشرك الأكبر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو التنديد. جزم أو قد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 344، فإنه مثل للشرك الأصغر بالرياء والحلف بغير الله، وذكر بعض الأمور المشابهة لذلك، ثم قال وقد يكون هذا شركا أكبر. هذا كلام ابن القيم بعد أن ذكر الحلف بغير الله وذكر الرياء وبعض ما يشابه ذلك، ثم قال رحمه الله وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، بحسب حال قائله ومقصده. وعلى هذا فإذا كان القائل قد بلغ به التعظيم إلى تعظيم الله فهذا شرك أكبر، وقد رأى كثير منا وسمع كثير مننا بعض الناس يخاف أن يحلف بالولي ويحلف بالله، وإذا قيل له احلف بابن علوان أو بالولي الفلاني ما يخاف، ويجعل حلفه بالأولياء أعظم من حلفه بالله، هذا لا شك أنه وقع في الشرك الأكبر، لا شك أنه وقع في الشرك الأكبر. فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يراجع توحيده. وقد فصل هذا التفصيل أيضا ونص على التفصيل الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين في مجموع فتاواهما وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة. راجع في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 340، الجزء الأول صفحة 340، وفتاوى العثيمين وفتاوى ابن باز مواضع كثيرة. تراجع قسم التوحيد من الفتاوى، راجع قسم التوحيد. طيب، في الحلف بنبينا عليه الصلاة والسلام هل يجوز؟ نعم، حتى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يجوز. وقد جاءت رواية عن أحمد بجواز الإقسام بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية يعني له رواية أخرى تخالفها، ولعله رجع عن تلك الرواية، لعله رجع عنها، فله رواية أخرى توافق قول الجمهور بأن هذا محرم. ولا شك من القول بالتحريم بعد الأدلة الواردة في التغليظ في ذلك. قد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 116، الجزء الخامس صفحة 116، وذكر رحمه الله أن بعض الحنابلة توسع على تلك الرواية، أخذ بها ابن عقيل والقاضي وبعض الحنابلة، ثم توسعوا وألحقوا الأنبياء الآخرين، قالوا يجوز الإقسام بالنبي أو بغيره من الأنبياء، وهذا مردود وعامة العلماء على النهي عن ذلك. طيب، قول الرجل ما شاء الله وشئتها. طيب، ويلتحق بهذا الحكم الحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا. حديث من هذا؟ عن من؟ عن بريدة. نعم، عن بريدة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، والتفصيل فيه كالتفصيل المذكور، من حلف بالأمانة على التفصيل المذكور، من عظمها كتعظيمه لله أو أكثر فهو شرك أكبر، وإن لم فيكون شركا أصغر. ومما ينبه له فيما يتعلق بالأمانة أن بعض الناس لا يقصد بها اليمين، وإنما يقصد بها أني أتكلم بصدق وأمانة، يقول أمانة أي هذا شيء ما أكذب به، ما أكذب فيه، وإنما أتكلم بصدق وأمانة. فمن لم يكن قاصدا اليمين فلا يقع في الشرك، ولكن ينبغي ترك ذلك سدا للذريعة، فغيره يقصد بها اليمين، غيره يقصد بها اليمين، والواجب تجنب ذرائع الشرك. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وبعضهم يقصد بها اليمين، تسأله يقول الحلف بالأمانة بسبعين يمين، أي يعدل سبعين يمينا، هذا يدل على تعظيمهم لهذا الحلف. طيب، قول الرجل حتى وإن لم يأتي يعني إن كان قاصدا اليمين وإن لم يأتي بحرف القسم، إنما الأعمال بالنيات قصد به القسم وإن لم يأتي بالحرف، قد يكون ماذا؟ تقدير، يكون مقدر كما في الحلف بالله، قد يكون حتى بغير ذكر مقدر. طيب، قبل أن ندخل في قولي ما شاء الله وشئتها، كيف بالحلف بالطلاق؟ فقول الرجل علي الطلاق إن لم أفعل كذا، هل هذا من الشرك بالله؟ ها، بالحرام والطلاق لا أفعلن كذا، هذا من الشرك بالله؟ أسأل، ها، كيف؟ لكن أنا أسألك الآن عن الشرك بالله، أسألك هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ يعني الآن هو من الحلف بغير الله، هم يقصدون الإيمان، أكثرهم يقصدون الإيمان، نادر أكثرهم يقول أنا قصدت اليمين، يكون مشركا هذا الذي قصد اليمين. نعم تردد الأخ، فمن يجي من هذا الجهة؟ الذي رفع يده ليس من الشرك بالله، لماذا؟ وهو يعد يمينا بإجماع أهل اللغة، نقله شيخ الإسلام، نقل شيخ الإسلام إجماع أهل اللغة لأنه يعد يمينا، فماذا؟ نعم الشرك إنما يكون في بذكر المعظم، بذكر معظم، وهذا ليس من هذا الباب، هذه صيغة أخرى، صيغة الالتزام بفعل شيء، إن لم يفعل كذا فعلي كذا، هذه صيغة يمين عند العرب، ولكنها ليست من باب ذكر المعظم، وإنما تلك الألفاظ بذكر المعظم هي التي يدخلها الشرك، هي التي يدخلها الشرك. فقول الرجل امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، هذا يمين، صيغة أيمان عند العرب، ولكن ليست من باب الشرك، إنما الشرك فيما يتعلق بالتعظيم، يعني يقول وفلان، نعم والولي الفلاني أو بالولي الفلان أو ما أشبه ذلك. ومما يدل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين سئل عن قول الرجل علي حرام، امرأتي علي حرام، قال هي يمين يكفرها، سماها يمين ولم يجعلها شرك، لم يجعلها شركا. وجاء فتوى عن بعض الصحابة في قول الرجل عبيدي أحرار ومالي صدق لله إن لم أفعل كذا، أظن قد تقدم شيء من ذلك أشرنا إليه في باب النذر أو فيما يتعلق بالنذر، ذاك الرجل الذي قال أموالي في رتاج الكعبة إن كلمت فلانا، فأمروه بكفارة اليمين، أمروه أن يكفر كفارة يمين ولم يخبروه أنه أشرك بالله. إذن هذا ما يتعلق بالشرك إنما هو في باب في صيغة ذكر المعظم. وقد سمعنا بعض الدعاء يقول حلف بالطلاق شرك، وهذا يتنبه له، وإلا فيعني كلام العلماء كثير في المسألة وما يشجرون. وقد نص، نعم وقد وجد الصنعاني أظن له رسالة، الصنعاني له رسالة بالحلف بالطلاق أو بقول الرجل امرأتي علي حرام، ذكر أن هذا حلف بغير الله، وكذلك أظن ابن حزم، أما الصنعاني فجزما. وعلى كل لعلهم اطلعوا على هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام وعليه الاعتماد، وإلا لكان الصحابة قد أقروا الشرك ولم ينبهوا عليه، قالوا كفر كفارة يمين ولم ينبهوا على ذلك، دل على أنه ليس بشرك، ليس من باب الشرك. أي صورة؟ امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، والثانية نذرت لله أن أطلق امرأتي إذا فعلت كذا. ما وضح الآن السؤال، يعني الأولى صيغة يمين، الثانية نذر، يعني لعلك تريد على ماذا النذر؟ علي أحل الله الحج إن لم أفعل كذا، المعصية ما يجوز أن يفي بالنذر، يكفر كفارة يمين. ما واضح لي كلامك، إن شاء الله بعد الدرس. طيب يا أخوان، قول الرجل ما شاء الله وشئت، هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ نعم من الشرك الأصغر، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، في حديث حذيفة قال قل ما شاء الله أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وجاء عن ابن عباس بنحوه، يعني ابن عباس وحذيفة. وجاء في حديث نعم الطفيل أخي عائشة لأمها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذا، قولوا ما شاء الله ثم شئت. طيب هذا كله يعني الأصل أنها كلمة جارية على اللسان لم يكون يقصدون بها المساواة، فهذا شرك أصغر. ولكن كما قال ابن القيم في مدارج السالكين بعد أن ذكر هذه الصيغة وصيغ أخرى تشابهها، قال وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. نقرأ عليكم كلام ابن القيم بتمامه. قال رحمه الله كما في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 344، قال وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. قال وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذن حتى هذه العبارة قد تصل لحد الشرك الأكبر لو اعتقد المساواة بالمشيئة. فلو اعتقد هذا القائل أن مشيئة هذا الإنسان كمشيئة الله وأنها نافذة كمشيئة الله سبحانه وتعالى، نعم الله أثبت للمخلوق مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. على هذا فلا يجوز أن يجعلها بواو العطف، لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت نعم هل يجوز هذا؟ يجوز، والأفضل أن يقول ما شاء الله وحده. وإذا اعتقد أن مشيئة هذا الإنسان نافذة كمشيئة الله فما الحكم؟ أنها مساوية لمشيئة الله، ما الحكم في هذا؟ شرك أكبر. كما يعتقد الصوفية بأوليائهم أن لهم من التدبير والمشيئة كما هو لله أو أعظم. طيب وقول الرجل أنا متوكل على الله وعليك، هذا شرك أيضا أصغر. وعلى نفس التفصيل لو اعتقد أن هذا الشخص يتصرف بالكون وأنه ينفع كما ينفع الله سبحانه وتعالى يقع في الشرك الأكبر. طيب قوله ثم عليك ما الحكم؟ متوكل على الله ثم عليك، هل يصلح هذا أو لا يصلح؟ لماذا؟ طيب أنت أن التوكل عمل قلبي. طيب أنت يعني التوكل هو اعتماد القلب، التوكل هو اعتماد القلب، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. طيب فمن قالها قاصدا اعتماد القلب فكذلك نفس الحكم يكون كقوله متوكل على الله وعليك، ما يصلح اعتماد القلب. ومن قالها قاصدا متوكلا على الله ثم عليك أي عليك بالأعمال الظاهرة كما هو شأن كثير من الناس، متوكل على الله ثم عليك أي بسعيك وعملك وليس اعتمادا عليه، فهذا أجازه العلامة العثيمين وفتاوى وكذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. يعني على حسب حال، نعم على حسب مقصد القائل، إن كان مقصده ثم عليك أي معتمد تعلق القلب الذي هو تعلق القلب والرجاء الذي في القلب يرجو أن يحصل هذا الشيء اعتمادا منه على الله ثم على هذا الشخص، وهو ما يتعلق بالعبادة القلبية الرجاء وصدق الاعتماد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز حتى لو أتيت بلفظ ثم. وإن قصد ثم عليك أي ثم بما تفعله من أسباب ظاهرة أي ثم عليك، أي معتمد على ما تفعله من الأسباب الظاهرة وليس مقصوده فعل القلب، فهذا جائز. قد فصل هذا التفصيل الشيخ العثيمين رحمه الله. انظر لهذه المسألة، توكلت على الله عليك، أولا كلام ابن القيم تقدم معنا في المدارج، وكذلك انظر زاد المعاد الجزء الثاني، انظر زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 253، وانظر لقاءات الباب المفتوح، لقاءات الباب المفتوح رقم اللقاء 138، رقم 138 لمن هذا الكتاب؟ العثيمين رحمه الله. ما موضوع هذا الكتاب؟ أسئلة. كان له يوم الخميس يفتحه للسائلين والزوار وطلبة العلم، باب مفتوح، فتح بابه يوم الخميس يستقبل طلبة العلم للأسئلة، فجمعت وخرجت بكتاب، وهذا من بركة، نعم هذا من بركة الله سبحانه وتعالى عليه. فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 377، فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 377. وعلى كل ينبغي اجتناب، توكلت على الله ثم عليك ينبغي اجتنابه، لأن أصل كلمة توكل هذا هو الذي يفهم منها اعتماد القلب، فينبغي اجتناب هذه اللفظة ثم عليك، ينبغي اجتنابها. ويكتفي بقوله توكلت على الله وعليك أن تفعل بالأسباب أو ما أشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.